والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى المرسلين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال: والتميز يغير التشخص، ويجوز امتياز كل من الشيئين بالآخر. التشخص يلحق بلحاظ الوجود الخارجي لأنه يساوق الجسدي حسب المبنى السابق، مقابل التشخص هناك حقيقة أخرى تسمى التميز أو التمايز. التمايز بناء على مبنى المصنف ظاهرا أن التمايز يلحق بلحاظ الوجود الذهني مقابل التشخص الذي يلحق بلحاظ الوجود الخارجي. كيف نطلق على الشيء أنه متشخص أو نطلق عليه أنه متميز؟ إذا لوحظ الشيء بنفسه يسمى متشخص وجوده بنفسه من دون أن نلحظ مشاركاته في العوارض أو في الوجود أو ما أشبه. أما إذا لاحظنا الشيء بلحاظ ما يشاركه فيسموه متميز، وهذا معنى واضح. لنفرض إذا كان ماكو شيء في الوجود سوى زيت، أي شيء ما أكو مع زيت في الوجود الخارج، زيت يكون متشخص وليس متميز لأنه وحده. أما إذا لاحظنا زيت وموجود إلى جانب زيت عام، تكون النسبة بينهما التميز، زيد متميز عنه. بناء على هذا الكلام يصبح عندنا حقيقة التشخص من حيث المفهوم تغاير حقيقة التميز، فإن التشخص يلحق إلى الشيء وحده من دون قياس إلى شيء آخر، أما التميز يلحق إلى شيء يشاركه في عارض معين أو في وجود معين أو ما شابه. بناء على هذا الكلام المصنف يقول: التميز يمكن أن يكون بين شيئين حاصلان في الذهن. مثلا الحيوان اللي هو حقيقة ذهنية اللي هو الجن، الناطق اللي هو أيضا حقيقة كلية في الذهن يعني الفاصل. الجنس والفاصل لا زال موجودين في الذهن، تشخص ما هو، وإنما النسبة بينهما هو التمايز. الحيوان في الذهن يتميز عن الناطق. لماذا لا نقول الحيوان والناطق في الذهن متشخصان أيضا مثل زيد أو عامر في الخارج متشخصان؟ لماذا لا نقول هذا؟ لأنه التشخص يساوق الجزئية، فالشيء إذا كان كلي بعد لا يقبل التشخص، يبقى حقيقة قابلة للانطباق. إذا قلنا زيد في الخارج تشخصه يعني ملازماته الخارجية من العوارض، الطول، القصر، الماء أشبه في الخارج، هاي المشخصات متوقفة على مشخصات عمر في الخارج. ومشخصات عمرو في الخارج متوقفة على مشخصات زيد في الخارج، هذا يلزم من الخارج. أما التمايز فقد تميز أحد الكليين يتوقف على تميز الكل الآخر، كما أن الكل الآخر قد يتوقف على تميز الكل الثاني ولا يلزم منه الدور. شلون؟ إحنا إذا قلنا مثلا العنقاء طائر ولود، فعندنا هنا نفرد حقيقة اسمها الطائر حقيقة كلية. طبعا كلمتنا الأولى العنقاء هي عيثة، نقول الطائر الولود. الطائر حقيقة كلية قبول الزيادة، يعني يلد الطائر مثل الإنسان. الولود حقيقة كلية لو جزئية أيضا كلية، فإذا هذول وين موجودين؟ في الذهن. هنا تشخص ما عندنا لأنه أمور كلية والتشخص لا يأتي في الكلية، فإذا هي شنو؟ أمور ذهنية. إذا أمور ذهنية أمور متمايزة، الطائر يباين مفهوما معنى المولود الولود، فهنا حقيقتين متغايرة. نشوف احنا الطائر يصنع لنا تميز، الولود يصنع لنا تميز. شلون؟ الطائر من حيث كونه وليد او ولود يتميز بالولود عن الطائر الاخر غير الولود. مثلا اذا قلنا الخفاش طائر ولود، فالخفاش بكونه ولود يتميز عن الطائر الاخر غير الولود، مثل الفخس او الحمام او اي شيء. فاذا هنا الولود ميز الطائر بهذه الصفة. كما ان الولود يميز الطائر عن غيره. شلون؟ الخروف مثلا حيوان ولود ام لا؟ نعم. الطائر اذا قلنا الخفاش ايضا ولود، حيوان ولود ام لا؟ نعم. لكن بماذا يتميزان؟ ان الخروف حيوان غير طائر، اما الخفاش حيوان طائر. فاذا احنا بالولود نميز بعض الطائر عن غيره، مثل الخفاش عن الصقر. بالطائر نميز الولود عن غيره، مثل ايش؟ مثل الخروف. فاذا تميز الطائر متوقف على تميز الولود، يعني الولود يدخل جزء مميز للطائر كما ان الطائر يدخل جزء مميز للولود. هذا دور مصنف يقول مو دور. ليش؟ اول مو دور لان هذا مو توقف الشيء على نفسه. مرة اليف في وجوده يتوقف على باء، وباء في وجوده يتوقف على الف، هذا يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو دور مو. اما اذا قلنا الطائر الولود بالولود يتميز عن بقية الحيوانات الاخرى، وبالطائر يتميز عن بقية الحيوانات الأخرى، هذا مو توقف الشيء على نفسه، وإنما هذا دور معي، أحدهما يتوقف على نفسه ولا يلزم من توقف الشيء على نفسه. فبناء على هذا توقف الشيء على نفسه إذا كان صحيح في التشخص فقط عن مصحيح، لأنه قطعا يلزم منه الدور، لأن التشخص متوقف على الوجود الخارجي، وفي الوجود الخارجي توقف الشيء على نفسه دور محال. أما في الوجود الذهني توقف الشيء على نفسه ربما يكون دور، ولكن هنا مو دور، لأن الدور معي، حتى لو كان دور فهو دور معي والدور المعي المعي. إذا هاي النقطة إذا واحد ما استفدت لها ما تنهى هو معي، لأنها مسألة بديهية. أقول التشخص للشيء إنما هو في نفسه من دون لحام الأجزاء الأخرى المشاركة، الأشياء الأخرى المشاركة، ولكن امتياز الشيء إنما هو له يعني للشيء ينتسب باعتبار القياس إلى ما يشارك الشيء في معنى كلي، إما في الوجود أو في الحيوانية أو معنى، بحيث لو لم يشاركه غيره، لو لم يشارك هذا الشيء غيره في حقيقة مشتركة لما احتاج هذا الشيء إلى مميز زائد، مو زائد، زائد، فالشيء زائد مضاف إليه لا يحتاج في التميز على حقيقته. فنفس تصور حقيقة الحيوان وتصور حقيقة الناطق يكفي في الحكم بالتميز بينهما وإن كانوا هما متشخصين، مع أنه متشخص، فالتميز والتشخص متغايران في المفهوم، ويجوز أن يمتاز كل واحد من الشيئين بصاحبه. فالطائر يتميز بالولود، الولود يتميز بالطائر، لا بامتيازه الخاص، وإنما امتيازه يتوقف على امتياز صاحبه الملازم له. فلا دورة، لا دورة ليش؟ يعني قلنا الدور يتم وين؟ في الوجود الخارجي، توقف الشيء على نفسه وجودا. أما هنا تمايزا، تمايز كل إشكال ماضي، هذا أولا بيان لا دور. إذا هل أصررتم على أنه دور، فنقول هذا كان دور، فالدور معي، مثل توقف طابوقة ما إلى على طابوقة ما إلى أخرى، هذا توقف ثبوت هاي الطابوقة متوقف على ثبوت هاي الطابوقة، هذا توقف دور محال ودور معي، هذا معهما متشابه. زين، ما هي النسبة بين التشخص والتميز؟ المصنف يقول النسبة عموم للوجه، احيانا الشيء يكون متميز غير متشخص، احيانا يكون متشخص غير متميز، احيانا يكون هم متشخص هم متميز. شلون؟ بعد العموم من وجه شنو يحتاج؟ يحتاج الى نقطتي افتراق ونقطة اجتماع. بالنسبة الى تميز التشخص، التميز عن التشخص، مثل الحقيقة الكلية في الذهن، الإنسان الذهني، الإنسان الذهني حقيقة متشخصة أو حقيقة متميزة؟ حقيقة متميزة لأنها أمر ذهني. أما زيد الخارجي حقيقة متشخصة أو متميزة؟ هاي نقطة زيد الكلي في الذهن، الجزء في الخارج من دون لحاظ أي شيء آخر. أما زيد الخارجي إذا لاحظناه بالقياس إلى عم اللي يشاركه في حقيقة مشتركة، شنو هي الإنسانية؟ فزيد هم راح يكون متشخص باعتباره هو جزئي في الخارج، وهم راح يكون متميز باعتبار أنه امتاز عن عم اللي هو حقيقة مشتركة مع زيد في الإنسان. فإذا بين التميز والتشخص شنو صارت النسبة المنطقية؟ هذه النسبة مو صحيحة، النسبة هي العموم المطلق، كل متشخص متميز وليس كل متميز متشخص. الشيء إذا كان في الذهن فقط متميز مو متشخص، أما إذا وجد في الخارج هم يكون متشخص هم يكون متميز. فعلى الظاهر قول المصنف أن النسبة بينهما عموم من وجه، هذه النسبة مو صحيحة، وأن النسبة الصحيحة هي العموم المطلق، الامتياز أعم مطلقا من التشخص. شلون؟ إيه؟ إيه مثلا؟ هو على ثبت المطلق ما؟ شلون؟ حتى لا يشترك العموم والخصوص. مطلق يعني في بعض الأشياء يلتقيان لكن واحد منهم أعم. يعني هذا نفس بيان تقرير ثاني للعموم المطلق. إذا زيد كان موجود في الخارج هذا متشخص ولا لا؟ نعم.
متميز لو لا؟
فإذا في الخارج ما عندنا فرد شيء متشخص لا متميز مثل ما قلت أيها المصنف، لأن المصنف شنو قال؟ قال الإنسان وحدة في الذهن متميز، زيد وحدة في الخارج متشخص منه. نقول هاي المقدمة الثانية ما تخبر، إذا كان زيد وحدة في الخارج موجود فهو متشخص ومتميز في عنه. بالنسبة للعموم على الظاهر هاي مستهية الأصل. أقول لما ذكر المصنف أن التشخص والتميز متغايران، التميز في الذهن التشخص في الخارج، بناء على هذا الكلام يصير التغاير وين؟ أن التميز في الخارج أيضا راح يكون موجود. تفكر هاي المسألة، بينا ها هنا المصنف عدم العموم المطلق بين التميز والتشخص، وإنما النسبة هي العموم من وجه، وذلك لأن كل واحد من التشخص والتميز يصدق بدون الآخر، هاي جهتي الافتراق، ويصدقان معا هاي جهة الاجتماع على شيء ثالث، وكل شيئين هذا شأنهما فبينهما عموم من وجه، مثل الأبيض والطائر يفترقان في جزئين يجتمعان في جزء ثالث. أما صدق التشخص بدون التمييز ففي المتشخص الخارجي زيد وحده مثلا التي لا تعتبر مشاركته لغيره، ما تلاحظ المشاركة مع الغير، تقطع اللحاظ، وإن كان لابد له من المشاركة في الواقع، لأن زيد في الخارج قطعا أكو إلى مشاركين في الإنسانية، أو لا أقل إلى مشاركين في الوجود، الوجود خب حقيقة مشتركة، لكن إحنا عندما نلحظه متشخصا وحده نقطع اللحاظ عن المشاركة، ولو المشاركات تكون في الأعراض العامة، لأن إحنا إما يكون الشيء حقيقة نوعية واحدة مثل زيد وعم مشتركان في الإنسانية، لكن شنو اللي يميز بينهما؟ العوارض العامة، بد واحد طويل بد واحد قصير، الطول والقصر عوارض عامة لو خاصة، الضحك عارض خاص، التعجب عارض خاص على الحقيقة لأنه ما يعرض على غير حقيقة النوع الإنساني، أما المشي الطول القصر البياض السمار هذا يعرض على الإنسان وعلى غير الإنسان، فهذا نسميه عوارض عامة. هذا عوارض عامة وين؟ في الأفراد المشتركان في حقيقة نوعية واحدة، أما يكون العرض أكثر بعد من الأعم شوكت فيما إذا تمايزا في المهية أيضا، مثل الإنسان والحجر، هذول من حيث المهيات مختلفين، هي المهية الحجر تختلف عن مهية الإنسان، لكن مشتركين وين؟ في العرض العام أيضا، إما في الوجود أو في الجسمية أو في المادة مثلا أو ما أشبه. وأما صدق التمييز بدون التشخص ففي الكل الذهني، إذا كان جزئيا إضافيا الكل يلحظ جزئي إضافي بأي لحاظ، فيما إذا كان الكل داخل في كل ثاني، مثل الحيوان إذا دخل في الجسم النامي، فالحيوان بدخوله إلى الجسم النامي شنو يعتبر؟ جزئي، لأنه دائرة انطباقه على كثيرين تحجمت تقلصت، فيسموه جزء إضافي اللي هو في الحقيقة شنو؟ كلي، نسبة إلى الجسم النامي جزئي، أما نسبة إلى نفسه وأنواع مالته شو يكون؟ تكون كلي. إذا كان جزئيا إضافيا يندرج تحت كلي آخر مثل الحيوان بالنسبة للجسم النامي، فإنه يكون ممتازا عن غيره، الحيوان بما هو كلي يمتاز عن الجسم النامي، لكنه متشخص لا، لأن التشخص ملاكه الوجود الخارجي، أما الوجود الذهني ليس ملاك التشخص وليس بمتشخص. وأما هاي نقطة الاجتماع، وأما صدقهما هم التشخص هم التميز على شيء واحد ففي المتشخص اللي هو زيد الخارجي المندرج، زيد تحت غيره مندرج تحت الإنسان الكلي، هذا بهاللحاظ زيد شو يكون؟ يكون متميز، لكن بلحاظ عمر اللي يشاركه في هاي الحقيقة النوعية الواحدة بالقياس إلى عام شو يكون؟ يكون متشخص. إذا اعتبر اندراج زيد في الإنسان اللي هو كلي، فإن زيد متشخص بلحاظ وجود الخارجي مع عام، متميز بلحاظ اندراجه تحت كلي الإنسان. فالنسبة شنو كانت على مدى المصنف؟ العموم من وين، لكن على الظاهر النسبة الأصح هي العموم المطلق.
هو ما يمكن هذا، يعني في نفس الامر واقعنا. احنا ما قاعد نتكلم على قطع الاعتبار، قاعد نتكلم على الوجود الخارجي في نفس الامر. الوجود الخارجي مو معقول يكون غير مكلف، هو اقول هذا الفرض في لحاظ الواقع لو بلحاظ الفرض. كلامنا في لحاظ الواقع، كلامنا ان حقيقة التشخص واقعا تغاير حقيقة الطبيب، مو في لحاظ الفرض. كلامنا في الامر الواقع. بناء على هاي النظرية اللي احنا جاي نقول، بناء على نظرية المصنف لي تميز، يعني شو تميز؟ قلنا بعد التميز اعام من ان يكون يتميز عن الحقيقة النوعية، ما يشاركه في الحقيقة النوعية او ما يشاركه في الوجود.
مدين عليهم
تشخص لواء زين، اذا كان وحدة
واحد.
ماكو بعد عمرو وبكر وخالد وما اشبه، لكن اكو حجر في الخارج. فاذا زيد في الخارج هم متشخص بلحاظ نفسه، متميز عن الحجر بلحاظ
نفسه.
هو اقول قطع اللحاظ لا يؤدي الى نتيجة، لانه احنا بلحاظ الواقع الخارجي. الواقع الخارجي شلون تقطع عن اللحاظ؟ المسألة السادسة في البحث عن الوحدة والكثرة. سابقا المصنف قال أن النسبة بين الوجود وبين التشخص نسبة المساواة. الآن المصنف يبحث النسبة بين الوحدة وبين التشخص. حتى خلينا نشوف معنى الوحدة شنو، ثم نلحق النسبة بين الوحدة وبين التشخص. الوحدة هي ما لا يقبل الانقسام، فإذا كان الشيء لا يقبل الانقسام يسموه واحد، مقابل ما يقبل الانقسام اللي يسموه كثير. طبعا المراد من الواحد أعم من الواحد الحقيقي والواحد الاعتباري، لأن مرة يكون الشيء واحد حقيقي مثل الواجب، الواجب واحد حقيقي، أصلا فرض الانقسام فيه فرض باطل، فرض المحال. مقابل الواحد الحقيقي الواحد الاعتباري مثل الجيش، الجيش في الواقع متكثر، يعني مركب من هذا الجندي وهذا الجندي، ومركب من هذا اللواء وذاك اللواء، وهذه السرية وتلك السرية وما أشبه. فإذا هو واقعا شنو؟ حقيقة مركبة متكثرة. أما عندما يأتي الأمر من الآمر يقول تقدم، المفروض الآمر شو يقول؟ يقول تقدموا، صحيح؟ تقدموا بلحاظ التكثر. لكن إذا الآمر قال تقدم، هذا التعبير ماله خطأ؟ لا. ليش؟ لأن الآمر قبل أن يصدر الأمر يلحظ الجيش أمرا واحدا ويأمره بالتقدم. هذا الواحد مو واحد حقيقي، لأن يعني الجيش حقيقة متكثر، لكن عند المعتبر اعتبره حقيقة واحد. أو هذا البيت مثلا، البيت واقعا متكثر لأن مركب من طابوق وإسمنت وجوص وماش. أما الإنسان يلحظه لحاظا واحدا يقول البيت الواحد، فهذا الواحد الاعتبار. حتى النسبة بين التشخص والوحدة شنو فيه؟ بناء على المبنى اللي المصنف ذاكر هنا يقول ايضا النسبة بينهما نسبة العموم من واجه. شلون؟ قد يكون الشيء واحدا وليس بمتشخص، مثل ايش؟ مثل الانسان في الذهن، حقيقة الانسان في الذهن واحد ما متكثف
واحد
صحيح؟ متشخص؟ لا، لأن تشخص في الخارج بعد جنة. فإذا الإنسان الكلي في الذهن حقيقة واحدة ولكنه أيضا غير متشخص. هاي جهة الافتراق. قد يكون الشيء متشخص ولكنه غير واحد، مثل جماعة بالخارج موجودين كثرة متكثرين، مثلا شجر وحجر وحيوان، هذول في الخارج متشخصين لكنهم واحد لا متكثر. في الخارج اكو تكثر اكو تشخص مطوح. هاي هم جهة الافتراق. وقد يكون الشيء واحد ومتشخص، مثل ايش؟ مثل زيد الخارج، هذا زيد هذا هم شخص هم هو واحد هم متكثر. فإذا النسبة بين الواحد الوحدة وبين التشخص شنو النسبة؟ العموم من الواحد. هذا الكلام الأول اللي المصنف يقوله. قال والتشخص يغاير الوحدة التي هي الوحدة عبارة عن عدم الانفصال. أقول الوحدة عبارة عن كون، كونها المعقول غير قابل للقسمة. بكلام المعقول شنو شمل؟ الواحد الاعتباري، لأن الواحد الاعتباري حقيقة هو متكثر، لكن احنا عندما نتعقله شنو نطيه؟ نطيه اعتبار الواحد من حيث هو واحد مو من حيث هو كثير. وهو يعني الوحدة مغايرة للتشخص. ليش؟ لأن الوحدة قد تصدق على الكل الإنسان في الذهن اللي هو غير متشخص، وتصدق على الكثرة نفسها من دون صدق التشخص عليها. شلون؟ الكثرة إذا لاحظناها باعتبار واحد، في نفس الوقت قد يكون الشيء متشخص وليس بواحد، مثل الكثرة الخارجية، وقد يكون الشيء هم واحد هم متشخص، هم واحد هم متشخص، فالنسبة بينهم واحد، العموم من واحد. فقد تصدق الوحدة على الكل غير المتشخص اللي هو في الذهن، وقد تصدق الوحدة على الكثرة نفسها لكن من دون صدق التشخص عليها. يعني شنو؟ يعني من غير صدق التكثر عليها نلحظها بلحاظ واحد. هذا من جهة. جهتين أخرى المصنف ما بينها. قد يصدق التشخص لم يصدق الوحدة، وقد يجتمعان الوحدة والتشخص بالنسبة عموما. قال وهي تغاير الوجود بصدقه على الكثير من حيث هو كثير بخلاف الوحدة وتساوقه. هذا البحث بحث دقيق وهو مهم في المقام. المصنف يقول ما هي النسبة بعد أن فرض على النسبة بين الوحدة وبين التشخص؟ الآن يجي إلى البحث بالنسبة بين الوحدة وبين الوجود. ليش بين الوجود يفرض النسبة؟ لأنه صاير بحث أن الوجود والتشخص والوحدة هذول كلاه كل هذه الثلاثة أحدهم عين الآخر. فالتشخص هو الوجود، الوجود هو الوحدة، ماكو فرق بينهم. فنسمي الوجود واحد أن نسميه متشخص، هذه ألفاظ متعددة لحقيقة نوعية واحدة، تعبير بالنوعية الصباح لحقيقة واحدة. المصنف لا يقبل هذا الكلام، يقول النسبة بين الوجود وبين الوحدة نسبة المساوقة. شلون؟ المساوقة تطلق على ثلاث معنى. الوحدة مساوقة إلى التشخص. شو المراد من المساوقة؟ المساوقة ربما يراد منها الترادف. الإنسان بشر، البشر مرادف إلى، فيسمون البشر مساوق إلى حقيقة الإنسان، يعني معه. هذا بلحاظ المفهوم. وقد يكون المساوقة بلحاظ المصداق في الخارج، الشيء مساوق إلى الشيء. هنا احتماليا. اما المراد من المساوقة يعني المساواة في الخارج، الوجود مساوق الى الوحدة، يعني الوجود مساوي الى الوحدة، بحيث عندما تحمل احدهما على الاخر يكون بينهما اتحاد مصداقي. مثال المتعارف، الانسان ضاحك، الضحك مساوي الى الانسان لو لا؟ نعم، يعني القابلية طبعا الضحك بالقوة مو بالفعل، يعني بالفعل قد يكون الانسان ضاحك قد يكون باكي، لكنه القابلية على الضحك الانسان بالقوة، الضحك مساوي الى الانسان، كلما تحقق الانسان تحققت القابلية على الضحك، كلما تحققت القابلية على الضحك تحقق الانسان القابلية على الضحك، بعد ذلك تحقق الانسان الاخر. فاذا نقول الانسان ضاحك، هنا الضاحك مساوي الى الانسان، مساوق الى الانسان، فهذا مساواة خارجية، مساوقة خارجية، بحيث تحمل احدهما على الاخر ويكون بينهما اتحاد تام. هذا واحد من معاني المساوقة. فرد معنى اخر اكل المساوقة، الملازمة في الوجود الخارجي. مثلا النار والحرارة، بناء على ان النار معلل للحرارة، بينهم شنو اكو؟ ملازمة. كلما تحققت الحرارة تحققت النار، كلما تحققت النار تحققت الحرارة. المراد من المساوقة ان الوحدة مساوقة للوجود، الاحتمال الثالث هذا، يعني انه يكون بين الوحدة وبين الوجود تلازم في الحقيقة الخارجية، كلما تحقق الوجود تحققت الوحدة، كلما تحققت الوحدة تحقق الوجود. لا يمكن ان نفرض في مقام من المقامات اكو وجود موجود ولكن وحدة متحققة، لا يمكن ان نفرض في مقام من المقامات ان الوحدة متحققة الوجود متحقق. سؤال، هاي الوحدة يا وحدة، الوحدة الحقيقية ام الوحدة الاعتبارية؟ هذه الوحدة الحقيقية، اما الوحدة الاعتبارية فلا، لانه قد يكون الشيء متشخص موجود وهو متشخص مثل الصواب. فاذا لاحظت الوجود والوحدة الحقيقية اكو مساوقة وملازمة، صحيح؟ الواجب واحد، الواجب موجود، مساوقة حقيقية. أما الوحدة الاعتبارية قد يكون الشيء واحد وهو موجود، وقد يكون الشيء موجود وليس بواحد، مثل ليش؟ مثل التكثر، الأعداد المتكثرة، الأفراد المتكثرة، هذول مو واحد، كثير وهو موجود، فصدق الوجود ولم تصدق الوحدة. إذن النسبة بين الوحدة الحقيقية والوجود نسبة المساوقة، النسبة بين الوحدة الاعتبارية والوجود نسبة العموم المطلق، كل واحد موجود وليس كل موجود. قال وهي يعني الوحدة تغاير الوجود لصدق الوجود على الكثير. إذا بهذا اللحاظ لاحظنا من حيث هو كثير بخلاف الوحدة فإنها مساوقة للوجود. أقول قد ظن قوم أن الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد مثل المشترك اللفظي، الترادف، الإنسان والبشر لفظان لحقيقة واحدة هو الحيوان الناطق. مرة هذا يراد منه لصدقهما الوجود والوحدة على جميع الأشياء، فكلما تحققت الوحدة تحقق الوجود، كلما تحقق الوجود تحققت الوحدة. المصنف يقول وهو خطأ، ماكو مساواة تامة، ماكو تراتب تام بين الوجود والوحدة، فإنه لا يلزم من الملازمة الاتحاد، ملازمة الوجود والوحدة ومعنى أنهم متحدان في المصداق مثل الإنسان والبشر، وإنما أكو بينهما تغاير، تغاير حقيقي. ثم إن الدليل على تغايرهما ما هو؟ ما هو الدليل على أن الوحدة تغاير الوجود وليست عين الوجود؟ أن الكثير من حيث أنه كثير يصدق عليه أنه موجود وليس بواحد. فالموجود غير الواحد، فالموجود غير الواحد من الشكل الثالث. هذا من الشكل الثالث، إما زيادة في العبارة يعني من النسخ، هذه جاية يعني اشتباه موجود هنا، وإما مرادة من الشكل الثالث أن يكون عندنا ثلاث أشياء مرة واحدة مقابلها كثرة وعندنا وجود، فالوجود يتحد مع الوحدة الحقيقية، يتغاير مع الوحدة الاعتبارية. فهذا لا تختلف عنه. نعم استثناء استدراك، الوحدة تساوق الوجود وتلازم الوجود، ولكن بأي نحو من المساوقة؟ مساوقة المساواة والاتحاد في الحمل مثل الإنسان والضاحك؟ لا، مثل النار والحرارة، وكل موجود فهو واحد والكثرة يصدق عليها الواحد، لكن يا واحد الواحد الاعتباري مو الواحد الحقيقي، لكن لا من حيث هي كثرة، على معنى بهاي الصفة أن الوحدة تصدق على العارض، أعني الكثرة لا على ما عرضت له الكثرة. مثلا احنا لما عندنا هاي الايد كف له خمسة اصابع، هنا عندنا عارض وعندنا معروض، المعروض هاي الاصابع اللي شي يسموه الكثير، وعندنا عارض على هذا الكثير على هاي الاصابع شنو مفهوم انتزاعي شي يسموه الكثرة، صحيح؟ فاذا عندنا عارض هو الكثرة وعندنا معروض هو الكثير، إذا لاحظنا الكثرة بما هي كثرة يصير حقيقة، أما إذا لاحظنا بما هي معروض شو يصير متكثر. على معنى أن الوحدة تصدق على العارض يعني الكثرة، إذا لاحظنا الكثرة بغض النظر عن الكثير أعني الكثرة لا على ما عرضت له الكثرة اللي هو الكثير اللي هو الأصابع. وكذلك كل واحد فهو موجود، أما في الأعيان إما في الأعيان موجود إما في الأعيان في الخارج أو في الأذان يعني في الذهن، فهما يعني الوحدة والوجود شنو النسبة بينهما؟ نسبة التلازم. كلما تحققت الوحدة تحقق الوجود، كلما تحقق الوجود تحقق الوحدة. لكن بناء على المبنى اللي إحنا قلنا أن الوحدة الحقيقية واعتبارية، الملازمة بالوحدة الحقيقية موجودة لا في الوحدة الاعتبارية، إلا إذا لاحظنا الكثرة يعني الوحدة الاعتبارية بأنها واحدة، فإذا لاحظناها واحدة دائما تساوي الوجود. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة في أن الوحدة غنية عن التعريف. قال: ولا يمكن تعريفها إلا باعتبار اللفظ.
الوحدة قابلة للتعريف، ولكن التعريف قبولها للتعريف ليس من قبيل قبول التعريف المعنوي أو التعريف المنطقي بالحد التام أو الناقص، وإنما قبولها للتعريف تعريف اللفظ كما تقدم في موضوع الوجود. إذ قلنا أن الوجود لا يقبل التعريف المنطقي بالحد بالجنس والفصل القريبين أو بالفصل والجنس البعيد مثلا، ولكن نعبر عن الوجود بتعابير مختلفة، نبدل الألفاظ من أجل فهم المعنى. ليش؟ لماذا الوحدة لا تقبل التعريف المنطقي؟ والسبب في ذلك أن الوحدة أولا أمر بديهي، الأمر البديهي مقابل الأمر النظري، الأمر النظري هو الذي يحتاج إلى تصور في الذهن ويحتاج إلى ربط في التصورات المتعددة، مثل حقيقة الإنسان الذهنية حقيقة اكتسابية نظرية وليست حقيقة بديهية. يعتقد أن كل كن الإنسان وجوهر حقيقة الإنسان في الذهن لا بد في فهمها إلى تصور ما به الاشتراك وتصور ما به الامتياز حتى يمكن أن نفهم الحقيقة الجوهرية للإنسان. أما إذا قلنا زيد موجود، موجود كونه موجود يحتاج إلى تأمل ونظر وتصورات زائدة عن فهم هذا المعنى؟ لا. ليش؟ لأنه مفهوم الوجود مفهوم بديهي يحصل أولا وبالذات بالذات. أو إذا شفنا زيد تألم، نقول زيد متألم، هل التألم يحتاج إلى حقيقة اكتسابية أو نظر أو إعمال تفكير وتسقيب مقدمات واستخراج نتيجة؟ لا، وإنما التألم صارت حقيقة بديهية. أي إنسان يقول متألم يفهم يعني ألم شيء، لذلك لا نحتاج إحنا إلى أن نبحث وندقق نعرف ألم يعني شيء. ليش؟ أن الألم من الأمور البديهية. كذلك الوحدة، الوحدة من الحقائق البديهية، لا تحتاج إلى تأمل وتفكير. عندما نقول زيد واحد، البيت واحد، الشيء الوحدة يعني ما لا يقبل الانقسام، يحتاج إلى تأمل ونظر بعد؟ لا، وحدة يعني واحد، هذا المفهوم البديهي الواحد. هذا السبب الأول لأن الوحدة لا تقبل التعريف المنطقي. السبب الثاني أن الوحدة من الحقائق البسيطة، من المفاهيم البسيطة. المفهوم البسيط ليس له جنس وفصل، بل هذا التعبير مو هواي دقيق. الوحدة حسب المبنى السابق قلنا أن الوحدة مساوقة للوجود، كلما تحقق الوجود تحققت الوحدة، كلما تحققت الوحدة تحقق الوجود. فإذا كان الوجود هو أعم شيء في هذا العالم والوحدة مساوقة إلى هذا الوجود، ملازمة إلى هذا الوجود، يعني هي أيضا من الحقائق العامة، الشيء الذي هو أعم الأشياء، بعد لا جنس له، إذا لا جنس له لا فصل له، إذا لا فصل له لا يقبل الحد المنطقي التام. ليش؟ لأن الحد المنطقي يتم بالجنس والفاصل، وهذا إذا ما إلى جنس فما إلى فاصل، فإذا ما إلى حد منطقي تام. هذا السبب الثاني لكون الوحدة لا تقبل التعريف المنطقي. لعد شنو؟ نفسرها فقط بالتعريف اللفظي. وحدة شنو؟ الوحدة يعني ما ليس بكثير، كما أن الكثرة نفس القضية، نعكس الكثرة يعني شنو؟ ما ليس بواحد. هذا المعنى الأول. قال ولا يمكن تعريف الوحدة إلا باعتبار النفس، أما باعتبار المعنى فلا تقبل التعريف. أقول الوحدة والكثرة من المتصورات البديهية التي تحصل أولا وبالذات في الذهن، لا تحتاج إلى تأمل، فلا يحتاج في تصور الوحدة والكثرة إلى اكتساب ونظر. فلا يمكن تعريف الوحدة والكثرة إلا باعتبار النفس. بأي اعتبار؟ بمعنى أن تبدل لفظا بلفظ آخر. وحدة شنو؟ ما ليس بكثير. كثرة شنو؟ ما ليس بواحد. عبرت تعابير مختلفة عن حقيقة واحدة. أوضح منه لا أنه تعريف معنوي، لأن التعريف المعنوي يشترط أولا أن يكون بالمساوي والأجلى، لازم المعرف يكون مساوي وأوضح من المعرف. مثل الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق مساوي للإنسان وأوضح من الإنسان. ليش؟ لأنه الحيوان الناطق يفصل حقيقة الإنسان، يوسع في مفهوم حقيقة الإنسان، أما نفس الإنسان معنى إجمالي. والوحدة ما كفرت شيء أوضح منها لأنها مساوقة للوجود، وأكو شيء أوضح من الوجود بعد؟ لا. فإذا تعريف معنى ومن هذا الجهة مو ممكن. من الجهة الثانية أنها لا جنس لها لأنها أعم شيء في الوجود في العالم، واللي هو أعم الأشياء يعني لا جنس له، اللي ما إلى جنس ما إلى فصل يعني لا يقبل التعريف المنطقي. هذا هم سببه. قال وهي والكثرة عند عند العقل والخيال يستويان في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام. هنا يحتاج إلى بيان مقدمة، والمقدمة هي أن النفس تدرك الأشياء مطلقا، سواء كانت هذه الأشياء كلية أم كانت هذه الأشياء جزئية. يعني القوة المدركة في الإنسان هي قوة واحدة، فرد مدرك واحد عندنا في الإنسان. إذا نعبر عن النفس أو نعبر عن العقل مو مهم، سوى أن القوة المدركة اللي هي واحدة غير متعددة، مرة تدرك الأشياء بالمباشرة ومرة تدرك الأشياء بالواسطة والآلة. مثلا الكليات، الإنسان، الحيوان، هذا الكلي العقل البشري يدركه بالمباشرة، ما يحتاج إلى واسطة، لأن الكليات موضعها وين؟ الأذهان وعالم العقول. أما الجزئيات، زيد الخارجي، هاي الصورة الخارجية، هاي الساعة الخارجية، في الذهن لا تحصل مباشرة، يعني الذهن لا يدركها مباشرة بل يدركها بواسطة. شنو هي هاي الواسطة؟ يعبرون عن الواسطة وآلة درك الجزئيات بالخيال، أو سموها القوة المتخيلة. فإذا العقل الدراك عقل واحد، القوة المدركة في البشر قوة واحدة، ولكن مرة تدرك الأشياء بالمباشرة مثل درك الكليات، ومرة تدرك الأشياء بالآلة وبالواسطة، يسموها القوة المتخيلة اللي هي هاي الواسطة والآلة. الوحدة والكثرة، المصنف يقول أن الوحدة والكثرة، الوحدة باعتبار أنها حقيقة كلية يدركها العقل، الكثرة باعتبار أن الكثرة ليست إلا الجزئيات المتكثرة في الخارج يدركها الخيال. فهذا لا يصير توهم بأنه صار عندنا قوة مدركة في الإنسان، بحيث تقولون أن الكثرة يدركها الخيال أما الوحدة يدركها العقل. لا، المراد أن العقل هو المدرك في كلا الأمرين، لكن مرة العقل يدرك الوحدة يدركها مباشرة لأنها حقيقة كلية، ويدرك العقل الكثرة بالخيال بواسطة آلة الخيال لأنها حقائق جزئية. أقول الوحدة والكثرة عند العقل والخيال يستويان في شنو؟ في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام. شلون؟ الوحدة أعرف من الكثرة عند العقل، الكثرة أعرف من الوحدة عند الخيال. ليش؟ لأن الوحدة تحصل أولا وبالذات عند العقل، فالعقل يدركها بالمباشرة، فبطبيعة الحال العقل راح يعرف الوحدة أكثر مما يعرف الكثرة، لأن الوحدة بالمباشرة الكثرة بالواسطة. أما الخيال يكون أعرف بالكثرة من درك الوحدة. ليش؟ لأن الكثرة تنطبع أولا وبالذات وين؟ بالخيال، بواسطة الخيال راح يدركها العقل. فإذا الكثرة بالنسبة للخيال أعرف من الوحدة، والوحدة بالنسبة للعقل أعرف من الكثرة، هذا هم سبب الفارق. لذلك يقول المصنف أعرف، ما يقول معروفة والأخرى مجهولة، لا، وإنما العقل أكثر تفصيلا يعرف الوحدة مقابل الكثرة، الكثرة في الخيال أكثر تفصيلا من الوحدة. فإن الوحدة أعرف عند العقل لأنها أولا وبالذات تحصل عنده، والكثرة أعرف من الوحدة عند الخيال لأنها أولا وبالذات تحصل عنده، لأن الخيال يدرك الكثرة أولا ثم العقل ينتزع من هذه الكثرة أمرا واحدا تحصل بالخيال بعدين ينتزع من الوحدة، والعقل يدرك أعم الأمور أولا وهو الواحد، ثم يأخذ بعد ذلك في التفصيل اللي يصير متكثر. فقد ظهر أن الكثرة والوحدة متساويان في كون كل واحدة منهما أعرف من صاحبتها. لكن وين؟ كل واحدة في محلة، واحدة عند العقل واحدة عند الخيال. لكن بالاقتسام، بالاقتسام شنو؟ واحدة عند العقل واحدة عند الخيال. فإن الكثرة أعرفوا عند الخيال لأنها أول وبالذات عنده، والوحدة أعرفوا عند العقل لأنها أول وبالذات عنده. فقد اقتسم العقل والخيال وصف الأعرفية للوحدة والكثرة. فإذا حاولنا تعريف الوحدة عند الخيال عرفناها بالكثرة. ما هي الوحدة؟ ما ليس بكثير. ما هي الكثرة؟ ما ليس بواحد. وإذا حاولنا تعريف الكثرة عند العقل عرفناها بالوحدة. المسألة الثامنة في أن الوحدة ليست ثابتة في الأعيان. طبعا بالنسبة إلى التعاريف اللفظية ربما يعني مو مثل التعاريف المعنوية، دائما التعاريف المعنوية تكون بالإيجابيات. ما هو الإنسان؟ حيوان ناقص. المعرف والمعرف كلاهما أمر وجودي، مو أمر سلبي أو أمر عدلي. أما التعاريف اللفظية مو التعاريف المعنوية، بما أن التعبير واللفظ حر في لسان المتكلم، فالمتكلم أن يعبر عن مقصوده في أي لفظ كان، سواء كان التعبير إيجابي أو كان التعبير سلبي. لأن يعني المتكلم مراده ومقصوده أن يظهر هذا المراد إلى المخاطر. أنت سواء كان إظهاره يكون بواسطة الأمر العدمي أو بواسطة الأمر الوجودي، ما تفرق. من هنا دائما التعاريف اللفظية تكون قابلة للتعريف بالأمر العدمي وتكون قابلة للتعريف بالأمر الوجودي. مثالا إذا قلنا أن الوجود تعريفه لفظي، نقدر نقول شنو هو الوجود؟ نقدر نقول هو الموجود. شنو هو الوجود؟ نقدر نقول ما ليس بمعدوم. ليس بمعدوم تعبير سلبي، هو الموجود تعبير إيجابي. الوحدة والكثرة هم نفس القضية، بما أن تعريف المعنوي بالنسبة لهم مو ممكن والتعريف لهم فقط لفظي، فللمعرف المرة يعرف عنهما بالطريقة الإيجابية مرة بالطريقة السلبية. فنسأل ما هي الوحدة؟ ما ليس بكثير. هذا التعريف شنو هو؟ سلبي. ما لا يعد شنو هذا التعريف؟ سلبي. ويمكن أن نعرفه بالطريقة الإيجابية. شنو هي الوحدة؟ هي مبدأ الكثرة أو أول الكثرة. هذا التعريف إيجابي. بناء على هذا الكلام إذا أخذنا التعريف السلبي، المصنف يقول يلزم منه المحال، فلا بد وأن نأخذ تعريف الوحدة والكثرة في جانب الإيجاب. شلون؟ لأنه إذا قلنا الوحدة ما ليس بكثير، هذا معناته شنو؟ معناته تركب إعطاء الشيء الوجودي الأمر العدمي، وهو الوحدة حقيقة ثبوتية، ليس بكثير حقيقة عدمية. العدم كيف يظهر من الوجود؟ ممكن. إذا عكسنا القضية قلنا الكثرة شنو؟ ما ليس بواحد، صحيح؟ إذا أخذناه بالتعريف السلبي الكثرة شنو؟ ما ليس بواحد. الكثرة ليست إلا عبارة عن واحد وواحد وواحد وواحد. فإذا قلنا الكثرة ما ليس بواحد، معناته أعطي الوجود من أمور عدمية. يعني ليس بواحد، ليس بواحد، ليس بواحد، ليس بواحد، المجموع شنو كان؟ كثرة. هذا معناته تركب الأمر الوجودي من الأمر العدمي. فإذا أن نأخذ التعريف اللفظي السلبي للكثرة والوحدة، هذا يلزم من المحال. مجبورين شنو نأخذ؟ التعريف الثبوتي، التعريف الوجودي. الوحدة شنو هي؟ مبدأ. إذا صار هذا الكلام نسأل نقول هل الوحدة والكثرة، الكثرة الاعتبارية طبعا، نسأل كلام في الوحدة، هل الوحدة حقيقة متأصلة في الخارج موجودة في الخارج أم حقيقة اعتبارية؟ المصنف يقول إذا قلت الوحدة موجودة في الخارج يلزم منها التسلسل. ليش؟ لأن الوحدة إذا كانت موجودة في الخارج مسألة هي واحدة أم كثيرة؟ واحدة بعد. وحدة هذه الوحدة وين موجودة؟ في الخارج. وحدة تلك الوحدة شنو هي؟ موجودة في الخارج وما كذا يلزم؟ فيلزم من المحل. لابد أن نقول هذا الإشكال طبعا هو وارد يعني مشترك الورود على كل الحقائق الانتزاعية. الزوجية إذا قلناها موجودة في الخارج تلزم التسلسل. فردية إذا قلنا موجودة في الخارج يلزم التسلسل. اثنينية واحدية فردية إلى آخره. فهذا في الحقيقة يعني إشكال مشترك الورود على كل الحقائق الانتزاعية. لحد شنو الوحدة؟ لازم تقول الوحدة حقيقة انتزاعية. الذهن البشري عندما يلاحظ زيد وحدة موجود في الخارج ينتزع منه مفهوم الوحدة. يشوف زيوت متعددين في الخارج ينتزع منه مفهوم التسلسل. أما وحدة وكثرة في الخارج مو موجود. هسه على هذا الكلام أكو إشكال، إحنا لو لحق الوقت راح نقوله. قال وليست الوحدة أمرا عينيا يعني خارجيا، بل هي من ثواني المعقولات يعني الحقائق الانتزاعية. وكذا الكثرة. أقول الوحدة إن كانت سلبية يعني عرفناها بالتعريف السلبي، قلنا ما ليس بكثير أو ما لا يعد، لم تكن سلبا لأي شيء، ما تكون سلبي لأي شيء، لأي شيء كان طبعا، بل سلب مقابل الوحدة، لأن بين الوحدة وبين الكثرة أكو تقابل. فإذا تريد تعرف أحدهما بالآخر على تسلب المقابل، مو تسلب شيء ثالث ما له علاقة بينهما. أعني الكثرة، فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة اللي عرفناها الكثرة بها عدما للعدم. فشو نسبة الوحدة؟ سلب السلب يكون إيجاب، معناته الكثرة تركبت من أمر وجودي، أو الوحدة أعطت أمرا عدميا فتكون ثبوت يعني وجودية. وإن كانت هذه الوحدة أو الكثرة وجودية كان مجموع العدمات يعني مجموع الأعدام أمرا وجوديا، وأن تكون مجموع الأعدام تعطينا حقيقة وجودية هذا محال، لأن العدم لا يعطي الوجود. وإن كانت إذا أخذنا التعريف الوجودي، وإن كانت ثبوتية فإن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل، وإن كانت ثابتة في الذهن فهو المطلوب. شنو؟ أن الوحدة والكثرة حقائق انتزاعية ذهنية فقط. فإذا الوحدة أمر عقلي اعتباري انتزاعي، يعني تحصل في العقل عند فرض عدم انقسام الملحوق بالفقه عن المتكثر الملحوق بالوحدة يعني، وهي من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. أول مرة تتصور زيد ثم تنتزع منها مفهوم الوحدة. فالمعقول الأول هو زيد، المعقول الثاني هو الوحدة، وكذا الكثرة أيضا من المعقولات الثانية، لأنها المقابل والمقابل لازم يكون في رتبة واحدة. فإذا كانت الوحدة في الزين لازم الكثرة في الزين، لأنه لا يمكن أن يتصور وحدة أو كثرة قائمة بنفسها في الخارج للزوم التسلسل، بل إنما تتصور هذه الوحدة عارضة لغيرها اللي هو زيد أو عم أو ما أشبه. الإشكال اللي يرد على كلام المصنف هو أنه سابقا المصنف شنو قال؟ قال الوحدة تساوق الوجود، الوجود حقيقة خارجية له حقيقة انتزاعية حقيقة. فكيف يكون مساوق الوجود أمر ذهني أما نفس الوجود حقيقة انتزاعية حقيقة خارجية؟ مو ممكن. قلت مساوق يعني